السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الجنائز، ووقفنا عند قول الإمام البخاري: باب ثناء الناس على الميت. قول الإمام البخاري: ثناء الناس على الميت. كلمة ثناء هنا يشمل الثناء بالخير أو الثناء بالشر، يشمل الثناء بالخير أو الثناء بالشر. فكلمة الثناء، فلان أثنى على فلان، هذه تعارف عليها الناس أن كلمة الثناء إنما يكون على الخير، ولكن في الشرع قد يطلق الثناء على الخير وقد يطلق الثناء على الشر. فقول الإمام البخاري: ثناء الناس على الميت، أي أن ثناء الناس يكون مؤثرا. لكن المسألة الثانية، قوله ثناء الناس، هذا كلام عام يراد به خاص، هذا عام يراد به خاص. وهي مسألة للأسف أكثر المسلمين يفهمونها غلط، أن إذا أثنى أيما أحد على أيما ميت فأثنى عليه خيرا فإن هذه الشهادة تكون مؤثرا. هذا كلام غلط، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، أي الصحابة أثنوا عليها خيرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا. هذا هو مسألة أن الثناء قد يكون بالخير وقد يكون الثناء بالشر. فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. وهنا مسألة، بأن قوله أثنوا عليها شرا معنى ذلك أنهم ذكروها بما كانت هذه الجنازة تعمل في الدنيا، كأن يكون مثلا هذا الرجل مثلا من أهل البدع، كأن يكون هذا الرجل فاسق ويدعو إلى الفسق، فذكروه بهذا الذي فيه. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك: لما تغتبوه، فلم يجعلها النبي عليه الصلاة والسلام غيبة، لم يجعلها غيبة. اثنين، لم يجعلها النبي عليه الصلاة والسلام من مسبة الأموات، لأن آخر حديث هيجينا في كتاب الجنائز: لا تسبوا الأموات. إذا لا تسبوا الأموات هذا كلام عام، لكن هناك استثناءات. قد يكون هذا الرجل من أهل البدع وترك بدعا يضل بها الناس، واضح؟ فلو أنني ذكرته وأثنيت عليه شرا تحذيرا للناس منه ومن كتبه ومن كلامه، فهذا لا يدخل تحت النهي، لا يدخل تحت نهي السب، واضح الكلام؟ وكلمة السب تعارف عليها أعراف الناس بغير معنى الشرع أصلا. فإذا سمعت كلمة فلان يسب فلانا فإنه قد تعارف الناس على أنه يسب أي يسب له الدين مثلا، واضح، أو يشتمه مثلا. ولكن المسبة قد تكون ذكر بما هو فيه، قد تكون بذكر هو بما هو فيه، وقد تكون بعلو صوت. علو الصوت يسمى مسبا، ده في شرع، واضح الكلام. الزجر اسمه سب، وقد يكون بحق وقد يكون بباطل، واضح الكلام. في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر حينما قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فأقبل بلال ابن عبد الله بن عمر حينما سمع ابن عمر يقول هذا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لنمنعهن. ماذا قال نافع؟ قال فأقبل عبد الله بن عمر على بلال، بلال ابن يعني، يسبه سبا سيئا. ما معنى يسبه سبا سيئا؟ وفي رواية يسبه سبا شديدا، وفي رواية عند الإمام أحمد يقول له لعنك الله وكذا وكذا، وجعل يرفع صوته ويخفضه عليه، واضح هذا الكلام. فهذه معنى كلمة الإيه؟ معنى كلمة السب أو المسبة، واضح الكلام. إذن هنا حينما أثنوا عليها شرا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم لا تسبوا الأموات، واضح الكلام، لم يقل لهم لا تغتابوا. فإن ذكر الإنسان لأمر التحذير لهذه المصلحة، وإنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، فإن هذه يؤجر العبد عليها، ولا تكون من باب الغيبة، لا تكون من باب الغيبة، وإنما هي من باب التحذير. والله أعلم بنيتك وبما في قلبك، هل تذكره ببدعته استشفاء منه أو لأي غرض دنيوي، أو أنك تذكره لأمر الدين تريد أن تحذر الناس منه ديانة لله عز وجل، فالله يعلم ما في قلوبكم، واضح الكلام. إذن الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعلها من الغيبة، لم يجعلها من مسبة الأموات، واضح الكلام. إذن لو أن إنسان مبتدع ومات، ترك كتبا، هذه الكتب فيها بدع يضل بها الناس، ترك خطب، ترك محاضرات، ترك أي شيء يضل به الناس، يعني هو مثلا لم تغلق عليه بدعته حينما أغلق عليه قبره، وإنما هذه البدع وهذا الفسوق الذي فيه تركه خارج قبره، إذن هل وجب علينا أن نحذر من هذا الذي موجود في ظاهر؟ الجواب نعم، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه رحمة واسعة، فإن قيل لنا إنه قد مات، قلنا لم تمت كأنه ما زال حي يتكلم، لأن الكتاب لسان ثاني، كأنه حي ما زال يتكلم. وسبحان الله، ما أجمل ما قال الإمام أحمد، قال حينما سئل عن رجل من أهل البدع فقال احذروه فإنه سيء، ثم جعل الشيخ الإمام أحمد يتكلم فيه، فقيل له يا إمام إن الرجل قد مات، فقال الإمام أحمد قال والله نحن لهؤلاء أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، فإننا نحذر الناس حتى لا نكثر عليهم سواد سيئاتهم. شوف الكلام بيقول لهم ده احنا بنحذر الناس، لما تحذر انت منه تبتعد عنه وما تتبعوش في البدعة بتاعته او في الفسق بتاعه، يبقى انا كده منعت عنه سيئات ولا لا في قبره؟ منعت عنه سيئات في قبره، يبقى انا ارحم به، واضح؟ شوف قلب الكلام. قال فأثنوا عليها شرا، فقال النبي وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت؟ أي ما وجبت؟ استفهم. فقال النبي عليه السلام هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة. وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. هنا مسألتان في هذه شطر هذا الكلام. المسألة الأولى قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال وجبت، وهذه أثنيتم عليه خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليه شرا فوجبت لها النار. أول شيء مسألة أنتم شهداء الله في الأرض، هل كل من أثنى على ميت خيرا تكون هذه بشارة له بالجنة؟ الجواب قطعا لا، قطعا لا، لأن المسألة دي هيتبنى عليها مسألة ثانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فيها ثلاث أقوال. ابن تيمية له قول في هذه المسألة، لكن أنا ما بدأتش بها مفهوم، وإنما أبدأ بهذه المسألة. إذن ثناء الناس على الميت خيرا أو شرا ليس هذا الكلام على عمومه، وتفهم هذه المسألة من قول النبي عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء. أولا ليس الكلام خاص بالصحابة رضي الله عنهم، واضح هذا؟ ليس خاصا بالصحابة، وإنما يكون للصحابة وكل من كان تبعا على منهاجهم. طيب، أولا ما هو الثناء؟ ما هو الثناء؟ اثنين، من هو الذي يثني؟ من هو الذي يثني؟ ليس أيما أحد. يعني مثلا لا تفهم من حديث أنس عند الإمام أحمد وابن حبان أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ميت، وهذا حديث إسناده صحيح، ما من ميت يموت فيشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنين إلا وقال الله قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. الشاهد هنا ما من ميت يموت يشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنين. مين الجيران دول؟ أي جيران يعني؟ طيب افرض الجيران دول أهل بدعة، واضح الكلام؟ هل تقبل شهادتهم؟ الجواب لا. يبقى تفهم من كلمة يشهدون اللي هي الشهادة، صحيح؟ وباتفاق وبالكتاب والسنة وبالإجماع بأن الفاسق لا تقبل شهادته، المبتدع لا تقبل شهادته، واضح الكلام؟ لا تقبل شهادته. طيب من الذي تقبل شهادته؟ هذا العدل الذي تقبل شهادته، هذا ليه؟ هذا العدل. إذن يكون رجل يفهم ما معنى الدين ويفهم ما معنى السنة، ورجل ماض على دين الله كما ينبغي وعلى سنة النبي كما تنبغي أن يمضى عليها، ويفهم ما معنى الشهادة، فيثني على الرجل خيرا إن شاء الله لو كان لوحده. إذن الشهادة من هذا، من مثل هذا. لكن لو أن الشهادة من ملء الأرض من الفسقة مثلا أثنوا عليه خير، واحد مات من الممثلين ومشي وراء أمم الله يرحمه، كان كويس، كان راجل طيب ما بيقفلش بابه قدام حد، وراجل خير وراجل كويس وراجل خير وراجل 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 وبيثنوا عليه، أهو ده بقى ما بيصليش أصلا، واضح؟ وأفلامه ومسلسلاته ومسرحياته وبناته والنساء، واضح الكلام؟ لكن مين اللي شاهد له؟ أمثاله. لذلك الإمام أحمد رحمه الله لما قال بيننا وبينكم لأهل الفسق وأهل البدع، بيننا وبينكم الجنازات، مش مسألة كثرة أو قلة، وإنما بيننا وبينكم الجنازات، يعني انظروا من الذي يمضي وراءكم وانظروا أنتم من الذي يمضي وراءنا، إن شاء الله لو كان واحد، واضح؟ لكن مين ده؟ من هو عند الله؟ هو ده. إذن ما معنى الشهادة؟ إن جاره مثلا مش عارف عربيد، والجار اللي قدامه أصلا بتاع نسوان، والجار اللي فوقيه بتاع مش عارف بنات، والجار اللي تحتيه أصلا حرامي، والجار اللي جنبه مش عارف بتاع مين، والجار ده ما بيصليش، والله كان راجل كويس، والله هؤلاء أصلا كلامهم لا عبرة به أصلا، هذا كلامهم لا يعتبر به، سواء أثنوا خيرا سواء أثنوا شرا. ليه؟ لأن ثناء العوام أو ثناء أهل البدعة أو ثناء أيما مخالف لا تقبل له شهادة، ثناؤهم إنما يكون مبني على الشعور أو على الطبع أو على العقل أو على ما يحب هو، ليس ثناء على أمر الدين، ليس ثناء على أمر الدين. واضح الكلام؟ إذن مثلا لو واحد مثلا مات من أيما جماعة، وهذا رجل حافظ للقرآن ويقيم الليل ويصوم النهار وإلى آخره، تجد من هو مثله؟ هذا حافظ لكلام الله، هذا لا يترك ركعة، هذا لا يترك صلاة، هذا الرجل كان أول مبادرين، تجده عند الأذان من أول الناس، وهو رجل من أهل البدعة، قد يكون مختلف في كفره أصلا. الخوارج اختلف في كفرهم، ابن العرب المالكي يكفرهم، ابن حجر يكفرهم، شيخ ابن باز يكفر الخوارج. واضح الكلام؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقرؤون القرآن كالماء، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، قيامهم إلى قيامهم، صيامهم إلى صيامهم، ومع ذلك قال كلمة. اختلف العلماء في هل هم كفار ولا لا. حتى الإمام أحمد لما قيل له ماذا نقول قال اذكروها، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، قال اذكروها ولا تفصلوا فيه. إذا ليست العبرة بمثل هؤلاء. وانظر، عايز تعرف الكلام ده شوف الزمن اللي انت عايش فيه، شوف الأحوال اللي انت عايش فيه، لا تعتبر بها. فإذا كانوا لا يعتبر بكلامهم عند الموت فلا تعتبر بكلامهم في الحياة. افهم الكلام كويس. إذا كان شهادتهم لا تعتبر بعد موتك فلا تعتبر كلامهم أصلا وانت حي. كلامهم هباء منثورا لا يعتبر به أصلا، لا تقبل شهادتهم أصلا. واضح؟ إذن من الذي ثناؤه يكون كذلك؟ إنما ثناء هذا العبد إنما يعرف دينه، يعرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان عبدا واحدا يثني على هذا العبد خيرا قد يقبل الله عز وجل فيه ثناؤه، يدخله الجنة بها، ولو كان واحدا، والشرع كله والبلد كلها بتثني عليه شر، فليست العبرة بذلك. لذلك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود والترمذي عند أصحاب السنن، حينما قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا تقبل، لا ترفع، وفي رواية لا تقبل، صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، زي ما دخل زي ما خرج، المهم إن اسمه صلى وركع وسجد، زي ما دخل زي ما خرج، ما في الصلاة أصلا مرفوعة. ومنها رجل أما قوم وهم له كارهون، كارهون يبقى ده ثناء شر، صح كلام؟ طيب الكراهية هنا كراهية ايه؟ وهم له كارهون، انا مش عايز ده يصلي بينا امام. طيب ليه؟ ما بحبوش. طب ليه كده؟ ما مش عارف، بشوفه كده بتضايق، ما تخلوش يصلي بينا. طيب ليه؟ اصل كل شوية يقول لي ده ما ينفعش، دي اصلها حرام، اصل يا ابني اللي انت بتعمله ده ما ينفعش، كل شوية مش عاتقنا. طيب ليه؟ لأي أمر خارج أمر الدين. واضح كلام؟ طيب التاني ده لا يؤم بالناس. طب لا يؤم بيه ليه؟ لأن ده صاحب بدعة. يبقى أنا كاره إن هذا يؤم بي، يبقى هذا العبد لا تقبل صلاته فوق رأسه شبرا. ليه؟ يبقى الأمر دين، إنه صاحب بدعة، صاحب فسق، رجل عربيد طول النهار في عربدة ويجي يأم بينا، احنا كارهين ان تصلي بينا اصلا. يبقى هنا يأتي الحديث. واضح الكلام؟ ليست الكراهية لامر نفسي او لشعور ذاتي او لامر عقلي، واضح الكلام، وانما الكراهية والمحبة انما تكون قائمة على ميزان شرعي. افهم المسألة دي، لأنها كما يقول ابن القيم رحمه الله فإنها من أضبط موازين القلوب. لأن ابن القيم يقول لك إيه؟ يقول لك في مسألة المحبة والكراهية فإنها أمر قلبي تنبعث لها الجوارح وقد تخفى على بعض أولياء الله. تخيل يعني ممكن واحد يكون مصلي وطالب علم ومش عارف ايه وحافظ القرآن وهو الى اخره, ويجي عند المحبة والكراهية دي, المحبة والكراهية, يقبل يحب ويكره بناء على اي حاجة تانية بخلاف السنة. مفهوم؟ يبقى لازم تفهم ان الثناء الشر او الثناء الخير, انتم شهداء الله في الارض. إذن الشهادة لابد ان تكون من رجل ايه؟ من رجل عدل, من رجل عدل. والعدل هو من كان يحمل السنة لقول النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ده بحث في علم الحديث, لقول النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد, والحديث ده إسناده حسن وحسنه ابن عبد البر, أن النبي عليه وحسنه الإمام الصنعاني أيضا وتتبع طرقه بإسناد حسن, أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحمل هذا العلم, هذا العلم من كل خلف عدوله, يحمل هذا العلم اللي هو ايه؟ السنة, صح كده كلام؟ من يحمل هذا العلم, يبقى لابد للعلم من أن يحمل, من كل خلف عدوله. إذن سمى النبي عليه الصلاة والسلام من العدل الذي يحمل العلم, أي علم بقى حضرتك؟ هذا العلم اللي هي سنته عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام كده؟ وهذا يحسنه ابن القيم أيضا هذا الحديث في إعلام الموقعين. مفهوم؟ يبقى تفهم, يبقى أي حديث في الشهادة يشهد لهذا الميت, مين بقى اللي يشهد له إن شاء الله؟ مفهوم؟ يبقى من هو هذا العدل الذي يحمل هذا العلم؟ واضح الكلام كده؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة, وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار, أنتم شهداء الله في الأرض. لذلك في الحديث الذي بعده حديث عمر, أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة, فقلنا وثلاثة, قال وثلاثة, فقلنا واثنان, قال واثنان, ثم لم نسأله عن الواحد. في رواية أنهم سألوه عن الواحد, يعني واضح أن في طائفة قالت مش هنسأل, يبقى هذه الرواية. في رواية أخرى واضح أن الطائفة الثانية إيه؟ عن الواحد, قال والواحد. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال شهد له, يبقى أنت تفهم إيه معنى الشهادة ومن الذي تقبل منه, ومن الذي تقبل منه شهادة. يبقى ممكن يكون واحد يشهد له فيقبل الله منه, الجواب آه, لكن من هو بقى؟ هو العدل الذي يفهم ما معنى سنة النبي عليه الصلاة والسلام, وإن هذه بدعة وهذه سنة, وهذا رجل من أهل البدع ما يصح أن يثنى عليه أصلا. واضح الكلام؟ لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أخذ من كلا الحديثين ومن نصوص أخرى بأن العبد قد يعين بالجنة إذا تواترت من الأمة الثناء عليه بالخير. لذلك المسألة هي هل يعين أحد بالجنة؟ ذكر المسألة دي شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات. المسألة على عدة أقوال. القول الأول بأنه لا يعين إلا الأنبياء, إلا الأنبياء فقط, لا يعين إلا مين؟ إلا الأنبياء, ومن عينه الله خلاص كده. ده كلام أبي حنيفة, ده كلام أبي حنيفة. طبعا الكلام ده غير صحيح, لأنه ثبت عن النبي عليه السلام تعيين أناس بالإيه؟ تعيين أناس بالجنة بأعيانهم. واضح الكلام؟ وتعيين النبي عليه الصلاة والسلام أناس بأعيانهم في الجنة لا تدل على أن غيرهم من الصحابة ليسوا في الجنة, وإنما يدل على أنهم أفضل من هؤلاء، لأن من الصحابة من هو فاضل واضح ومن هو أفضل منه، صح الكلام؟ يبقى تدل على التعيين أن هذا إيه؟ أفضل، ولكن بتعتقد بأن الصحابة جميعا في الجنة كما قال تعالى وكل وعد الله الحسنى، وكل وعد الله الحسنى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، واضح الكلام كده؟ القول الثاني اللي هو قول الجمهور والذي يتداول في كتب السنة أنه لا يعين أحد بالجنة إلا من عينه الله وعينه النبي عليه الصلاة والسلام بعينه، وما دون ذلك إنما يرجى له الخير، إذا كان صاحب خير وصاحب عمل فإنما يرجى له الخير. لما؟ قالوا لأن هذا يكون من التألي على الله ومن الدخول في شؤون الربوبية، وإنما يرجى له الخير ويدعى لها بالخير. شيخ الإسلام ابن تيمية قال نعم هذا كلام صحيح، ولكن أيضا إذا تواتر من الأمة الثناء خيرا على عبد من عباد الله فإنما قد يعين أيضا بالجنة، تقول ده في الجنة، يعني كان أبي ثور رحمه الله يعين عمر بن عبد العزيز في الجنة، يعين يقول عمر العزيز في الجنة، وكان يعين الإمام أحمد بالجنة، يعين الإمام أحمد إيه؟ يعينه بالجنة، سبحان الله. مع إن الإمام أحمد في كتاب الرد على السبكي لشيخ الإسلام ابن تيمية لما كان بيرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، واضح؟ فكانوا بيحتجوا، فالسبكي كان بيحتج بكلمة لأبي ثور في مسألة الطلاق بيؤيد بها كلامه يعني، فابن تيمية رد عليه في بدايات المجلد الأول، فكان من ردوده عليه بأن الكلام لابد أن يكون قائم على كتاب وسنة وما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكون كلام أهل العلم تبعا لمثل هذا، بيعلموا الأصول يعني، بيعلموا أصول الرد يعني. فقال له إيه؟ بيقول له وهذا كلام غلط من أبي ثور، وكان الإمام أحمد إذا قيل له قال أبو ثور في هذه المسألة كذا فكان الإمام أحمد يقول أبو ثور كاسمه في هذه المسألة. بيقول له إيه؟ بيقول له أبو ثور كاسمه فين؟ في هذه المسألة. يبقى طيب ليه الكلام ده؟ ابن القيم يقول لك إيه؟ يقول لك وقد يزجر العالم زجرا تحذيرا للناس من أن يأخذوا من هذا الكلام، يبقى خرج الكلام كلام الإيه؟ مقام الزجر. شوف قال إيه؟ وأبو ثور بيعين مين؟ ما دخلش بقى مسألة الإيه؟ إزاي يقولوا مش عارف إيه؟ كان يعينه بالجنة ليه؟ لثناء الناس على مين؟ على الإمام، على الإمام أحمد رحمة الله عليه. ومين اللي بيثنى عليه؟ ناس من السنة عارفين كويس هم بيثنوا على مين، فكان يعينه بالإيه؟ بالجنة. فالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك إيه؟ يقول لك إذا تواتر الكلام بالثناء على الخير على عبد ما فهذا قد يعين بالإيه؟ قد يعين به، قد يعين بالجنة، مفهوم؟ فالجواب هنا هذا غير صحيح، لأن الذي عين هنا بشهادة الصحابة النبي عليه السلام، الذي عين هنا النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي حينما يعين بجنة أو بنار النبي لا يعرف من في الجنة ومن في النار إلا بإيه؟ إلا بوحي، واضح الكلام؟ إلا بوحي. فشيخ الإسلام حبيب إلينا، ولكن في هذه المسألة هذا غير صحيح، فلا يصح أن يعين أحد بالجنة في هذه المسألة. قال باب ما جاء في عذاب القبر. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره. لذلك مثلا معذرة يعني لذلك من الذي كان يثني شرا على عثمان؟ الخوارج كان يثنوا عليه إيه؟ كان يثنوا عليه شرا، بل كانوا يكفروه، وكفروا علي بن أبي طالب كفروه، حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطائفة من الصحابة أخذوا عثمان بالليل ودفنوه بالليل حتى لا يراه الخوارج. الخوارج مش عايزين يدفنوه عثمان رضي الله عنه، شوف الكلام. ومع ذلك مين بقى اللي بيسني شر؟ ده دول مين؟ الخوارج. واضح الكلام؟ هل يعتبر كلامهم؟ الجواب لا، لا يعتبر شيء. شهادته ما بقى منثورة، يكفي شهادة النبي لمن؟ لعثمان. كذلك فعل مع علي، مع علي بن أبي طالب. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد. أقعد، إذن هناك من أقعد ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فذلك قوله، هذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرا مباشرا. فكل من ثبته الله في هذه الحياة، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على القول الثابت والعمل الصالح، كل من ثبت في هذه الحياة على سنة عليه الصلاة والسلام، على طاعة الله، عن البعد عن الحرام، فهذه بشرى أن يثبت عند الموت وأن يثبت في القبر. هذه بشرى لأنها علامة. قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الآخرة، الواو هنا واو الوصل، واو حرف الوصل. فمن ثبته الله في الدنيا فإنما هذه علامة وبشرى أن يثبته في الآخرة. واضح؟ فافهم، إذا تنحيت عن طلب العلم، تنحيت عن الطاعة، واقتربت من المعاصي، شوف انت فين. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب، فقال قليب بدر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجدتم ما وعد ربكم حقا. في رواية جعل النبي عليه الصلاة والسلام يناديهم بأسمائهم، فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له، هذه رواية، هذا قول عمر رضي الله عنه، قيل له أتدعو أمواتا؟ فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. في رواية غير أنهم لا يستطيعوا أن يجيبوا. إذن هذه على ما ذكرنا قبل ذلك في كتاب الجنائز، في بحث سماع مين؟ سماع الموتى. وملخص البحث أنهم من الأصل أنهم لا يسمعون، فإذا جاء دليل بأنهم سمعوا في هذا الموطن يبقى هذا يسمى استثناء، والاستثناء معيار العموم. يعني إيه الاستثناء معيار العموم؟ الاستثناء معيار العموم أي أنه لا يجوز أن تقيس على الاستثناء. واضح الكلام؟ ها؟ لا يجوز أن تقيس على الإيه؟ الاستثناء، أو كما قال أحمد، لأنه يضيع الأصل، فإنك لا تسمع الموتى. هذا معنى الاستثناء معيار العموم. يبقى لو جه حديث البراء مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذ يسمع قرع نعالهم وهم يولون، يبقى هنا سمع، يبقى ده دليل استثناء. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أهل قليب بدر، يبين أنهم سمعوا هنا، يبقى هذا دليل استثناء. ما تحتجش بالاستثناء وتجعله أصل، مفهوم؟ لا تجعل الاستثناء إيه؟ لا تجعل الاستثناء أصلا. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنهم لا يعلمون الآن أن ما كنت أقول حق. لا يعلمون الآن أن ما كنت أقول حق، أي علم هؤلاء في عذابهم أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حق. هم كانوا يعلمون، واضح، ولكنه الكبر، نسأل الله السلامة والعافية. لكن هنا ازدادوا وأيقنوا حينما رأوا العذاب، لذلك قال تعالى لو أنهم كانوا يهتدون، سورة القصص. ثم قالت عائشة، بيّنت، خد بالك من فقه عائشة رضي الله عنها. شوف عائشة دي، عايزك تقرأ لها، معلش ممكن لو كل يوم كده، في مسند عائشة، في مسند الإمام أحمد. الإمام أحمد عامل كده إيه اسمه المسند، ليه؟ لأنه بيجيب الأحاديث الخاصة بالصحابة ومرتبهم كده. الإمام أحمد رحمة الله عليه مرتبهم كده على إيه، بالأفضل ثم الأفضل ثم الأفضل، من جهة الخلفاء الراشدين، واضح، العشر المبشرين بالجنة، أصحاب الشجرة، هو مرتبهم كده اسم اسم، مفهوم؟ بعد كده زوجات النبي عليه السلام، مرتبهم كده، وكل واحد إيه ليه مسنده. فالإمام أحمد بخلاف كتب السنن ما بيهتمش بكتاب الطهارة مثلا، فيروح واضع مثلا حديث عائشة وحديث أنس وحديث ابن عمر في كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب البيوع، كتاب النكاح. دي خاصية كتب السنن، سنن بدور الترمذي النسائي ابن ماجه. لكن المسانيد ما بتهتمش بتصنيف أبواب السنة، وإنما بيهتم بإيه؟ بكلام الصحابة، الأسانيد التي وصلت إليه من الصحابة. فيجي مثلا يقول لك إيه؟ مسند عائشة، فيجيب كل الأحاديث اللي وصلته، فيها بقى أحاديث في باب الطهارة، فيها أحاديث في باب الحج، في كتاب البيوع، في كتاب كذا، في كتاب كذا، مش مهم عنده، المهم إن إيه؟ إن ده مسند عائشة، واضح؟ على بعضه كده، ما بيهتمش بالترتيب ده، خلاص كده؟ لذلك مثلا جه بعد كده بقى ايه بعض الناس، فراح مرتب مسند الامام احمد على الابواب الفقهيه، على الابواب، على الابواب الفقهيه. انت بقى تمسك ايه، امسك كده مسند عائشه رضي الله عنها، وشوف بقى عائشه رضي الله عنها الاحاديث اللي بترفعها للنبي عليه الصلاه والسلام او كلام منها هي، هتستمتع رضي الله عنها. شوف عملت ايه، ذكرت الاصل وذكرت الاستثناء، بتقول إنهم لا يعلمون الآن أن ما كنت أقول حق، خلاص كده كلام. بس عشان ما حدش يظن الآية اللي جاية دي أصلا إدراجة من عائشة، مدرجة من عائشة مش من كلام النبي عليه السلام، دي مدرجة من عائشة ليس من كلام النبي عليه السلام، فبينت أنهم يسمعوا كلام النبي عليه السلام، لكن أرادت أن تبين أنه ليس الأصل السمع، فراحت أي لأي بعدها، وقد قال تعالى إنك لا تسمع الموت. شفت بقى العلم، بينت الأصل وبينت الإيه وبينت الاستثناء، فحتى لا يظن أحد أنهم يسمعون أن الموت على العموم، لا، هم سمعوا هنا، ولكن الأصل أن الموت، أن الموت لا يسمع. باب، باب إن الموت يسمعون، إن الموت يسمعون شر أكثر مما تتخيل، يفتح باب شر أكثر مما تتخيل. دين الصوفية كله قائم على إن الموتى يسمعون، دين الصوفية كله، الشرك الواقع في الأرض من جهة الأضرحة كله قائم على إن الموتى يسمعون، واضح الكلام؟ كثير من البدع التي لها مساس بالشرك قائمة على إن الموتى يسمعون. يبقى أنت لما تتكلم وتغلق الباب ده، كلام علمي، بكلام علمي، أنت بتغلق باب كبير جدا قائم على الشرك وقائم على البدعة، مفهوم؟ لذلك حاول أن تقوم مثلا في خطبة جمعة مثلا أو في مسجدك مثلا أنك تتكلم في إيه؟ في المسألة دي، بإن الموتى، بإن الموتى لا يسمعون، مفهوم؟ وتتكلم بالأدلة من الكتاب والسنة وتتكلم ايه الاصل وايه الاستثناء، وحاول توصل للعامي ايه معنى الاصل وايه معنى الاستثناء، مفهوم؟ تنزله تحت الارض خالص عشان يفهم المسألة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي ليبين له، مفهوم؟ بعد ذلك تبين البدع القائمة عليها. ما هو ده بيروح عند الميت يقول له مش عارف ايه ويفضل يكلمه ويقول له بس ده بيسمعني، وده مش عارف يقول له بس ده بيسمعني، اللي بيروح عند الأضرحة بس هو الولي فلان بيسمعني، وتتكلم على الشركيات القائمة على باب ان الموتى ايه، ان الموتى يسمعون. واضح الكلام؟ فإغلاق هذا الباب في غاية الأهمية. قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا. وكلمة خطيب هو القيام بأيما دعوة بالكلام في دين الله، بمعنى خطابة، القيام بالدعوة بالكلام في دين الله، اسمها فلان خطب، فلان قام خطب، زي حذيفة مثلا في صحيح مسلم وعند الإمام أحمد قال قام النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بنا الصبح ثم قام فخطبنا حتى أذن للظهر ثم قام صلينا ثم قام خطبنا حتى أذن للعصر ثم صلينا ثم قام خطبنا حتى أذن للمغرب ثم صلينا ثم قام فخطبنا حتى أذن العشاء فصلينا، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن إلى يوم القيامة، فعلم من علم، وكنا نقول أعلمنا أحفظنا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام مع إن إيه سماها خطبة، فهم؟ فما تفهمش يعني إيه قام فخطبنا، يعني إيه قام في الخطبة يوم الجمعة يعني. فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة من الخوف والخشية. وفتنة القبر كان النبي عليه الصلاة والسلام مما يستعيذ بها في بعد التشهد الأخير، مما جعل ابن حزم، وهذا مذهب أيضا طاووس صاحب ابن عباس، مما جعلهم يوجبون هذا الدعاء، يوجبون هذا الدعاء، كما في حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تشهد اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا الفتن التي يعيشها المرء، فتنة الممات هي فتنة الإيه؟ فتنة القبر، نسأل الله السلامة والعافية. فكان النبي يستعيذ به. نعم، صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يرجح الوجوب. يرجح وجوب، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا عليه إجماع أهل السنة، وهذا عليه النصوص المتواترة، وهذا عليه أدلة القرآن الثابتة. ويكفيك قوله تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن كانوا في عذاب شديد، والسؤال هنا العذاب الشديد أين؟ هل كانوا هم أحياء؟ ها؟ كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. طيب إذا ما كانوش، ده ما كانش في عذاب، ده عايش عمال. طيب في الآخرة؟ الآخرة لسه ما جاتش، يبقى فين؟ وهذا اسمه استقراء عند الأصوليين. ما هو العذاب ده فين؟ النار يعرضون عليها غدوة وعشية. النار دي فين؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ ها، ما هو قال يعرضون عليها، خلاص كده. ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى النار يعرضون عليها دي فين؟ دي في الآخرة؟ ما هو لسه ما جاتش الآخرة، لأنه قال ويوم تقوم الساعة، لا ده في عذاب أشد. طب دي كانت في الدنيا؟ لا ده كانوا في الدنيا عايشين منعمين. يبقى النار دي فين؟ دي في البرزخ. هذه فين؟ هذه في البرزخ. لأنه لا يشترط أن يكون العذاب في القبر، لأن العبد قد يموت في الهواء، يموت في البحار، يموت في أي مكان، فيوصل له رب العالمين بقدرته النعيم أو العذاب حيث شاء. طب فلماذا يذكر القبر بالعذاب أو النعيم؟ هذا ذكر أغلبي، لأن أغلب الناس يدفنون في القبور. فهمت دي؟ أنا بقول لك دي ليه؟ لأن سمعت واحد علماني بيقول طيب أنتوا بتقولوا عذاب القبر ونعيم، طب افرض واحد زي ما بتقولوا كده كافر، واضح، ومات في طيارة ونزل اتغرق في المحيط، فين بقى قبره؟ مفهوم الكلام؟ يبقى هنا ذكر القبر أصلا ذكر إيه؟ أغلبي. ثم أماته فأقبر، هذا ذكر أغلبي لأن الناس أغلبهم يقبرون. لكن هناك استثناءات يوصل للعذاب أو النعيم إليه حيث شاء، لذلك قال هنا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، ها، صيغة أفعل أشد، إذن كانوا في عذاب شديد. صحيح الكلام كده؟ ابن القيم في إعلام الموقعين في كتاب الروح قال والنصوص في عذاب القبر ونعيمه متواترة، يعني بلغت حد التواتر. ابن عبد البر في كتاب التمهيد قال والنصوص في عذاب القبر ونعيمه متواترة، وما أنكرها إلا أهل البدع والضلال والإلحاد. واضح الكلام كده؟ ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى قال وبلغت نصوص عذاب القبر ونعيمه مبلغ التواتر. مبلغ الايه؟ مبلغ التواتر. الكلام ده كلام ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية. مفهوم؟ العجب انك تلاقي ناس، للأسف في ناس تقول لك عليهم دول من أهل السنة. أنا سمعته بنفسي زي طلعت زهران اللي في اسكندرية يقول لك عذاب القبر ليس الأمور فيه متواترة، الحديث ليس متواترة. طب أنت راجل جاهل اسكت ما تتكلمش، خلاص اسكت، يعني الأولى إيه؟ إنك تسكت، لأن ده مدخل لمين؟ مدخل للي بينكر هذا، خاصة في مثل هذه الأزمنة، خاصة في مثل هذه الأزمنة. ده كثير ممن يصنفون في السنة والمعتقد يضعوا فيها الإيه؟ يضعوا فيها فتنة القبر، الإيمان بعذاب القبر. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن ينعمنا في الدنيا والآخرة وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال باب التعوذ من عذاب القبر. قال عن أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. فالكافر يعذب في قبره، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة قال إذا مررتم بقبر مشرك فبشروه بالنار، قل له كده أبشر بالنار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، اللهم ارزقناها يا رب. وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، أعوذ بالله منه. فيقال أي يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. الكلمة دي تسوى قد إيه؟ هذا مقعدك في الجنة حينما رأيتها يعرض عليك مكانك في الجنة، لك ده مكانك في الجنة عياذا بالله، أو يقال له هذا مقعدك في النار. الكلمة دي تسوى قد إيه؟ تقدر بقد إيه؟ بقد إيه تعب في الدنيا؟ تقدرها بقد إيه تعب في طلب العلم؟ تقدرها بقد إيه تعب في الحياة؟ تقدرها بقد إيه؟ لا تقدر بأي شيء الكلمة دي، هذا مقعده، خلاص راحة لا تعب بعدها، مفهوم؟ يبقى تفهم هذا الكلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن يموت بعرق الجبين، المؤمن يموت بعرق الجبين. لا تظنن أن يموت بعرق الجبين أن حينما يموت هذه من حسن الخاتمة أن يعرق بالجبين، ممكن كثير من الناس يعرقون. المؤمن يموت بعرق الجبين أي أنه يكد ويتعب ويصبر ويكدح في هذه الحياة، ويطيع ويبتعد عن الحرام، ويمضي في طاعة الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويلاقي ما يلاقي حتى يلقى الله. هو ده المؤمن يموت بعرق الجبين. الحديث ده شرحناه، لازم تسمعه في بلوغ المرام في المنيب، المحاضرة الأخيرة في بلوغ المرام، حاول تسمع. الكلمة دي ما تساويش، ما تساوي تعب الدنيا كله. هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، لا تساوي شيء. قال باب ما قيل في أولاد المسلمين، وطبعا بحث أبناء المسلمين وأبناء المشركين هذا تكلمنا إيه؟ هذا تكلمنا فيه وبينا بأن هذه المسألة على عدة أقوال، حتى ذكرها ابن القيم في آخر كتاب طريق الهجرتين وبلغت مبلغ أكثر من 10 أقوال. والصحيح في هذه المسألة بأن أبناء المشركين في الجنة، أطفال المشركين في الجنة، وهذا كلام عام ولكن لا بدون تعيين، بدون تعيين، واضح الكلام؟ حتى وإن أخذوه ودفنوه في قبورهم ودخلوا به كنائسهم، هذا أحكام الدنيا، هذه أحكام الدنيا، لكن على العموم أطفال المشركين في الجنة. قال الإمام النووي وهذا قول المحققين من أهل السنة، وأفرد له الإمام الشوكاني رسالة في مجموع فتاوي فتح الرباني لفتاوى الإمام الشوكاني. وأما الاعتراض بحديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أبناء المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، نعم يقال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده علم بذلك، والنبي لا يتكلم إلا بوحي، ثم بعد ذلك جاءه البلاغ من رب العالمين بأنهم في الجنة. حينما سئل نصا في المعراج، سئل نصا عليه الصلاة والسلام قال وحوله حول إبراهيم في الجنة أبناء الناس، قال وأطفال المشركين، قال النبي وأطفال المشركين، واضح الكلام؟ قال الإمام البخاري حتى ننتهي من كتاب الجنائز الذي بدأنا فيه فين؟ قبل رمضان صح؟ قبل رمضان يعني. قال باب موت الفجأة، موت الفجأة. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن أمي افتلتت نفسها، وهذا دليل على أن الروح تسمى نفس. قال وأظنها لو تكلمت، إذن ما لحقت أصلا أن إيه؟ أن تتكلم. وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. أعظم فتنة في موت الفجأة بأن العبد إنما يموت وقد لا يستطيع أن يتب، قد لا يستطيع أن يتب. لذلك ممكن الإنسان إذا مرض وأقبل على حضور الموت ممكن هنا تكون له فسحة من الوقت أن يتم، لكن أن فلان قاعد على مكتبه ومسك قلم وبيكتب ورق ومش عارف إيه وقاعد بيشرب مية وينسون ويجيله شاي وقهوة ومرة واحدة يموت على مكتبه، اللي هو موت الإيه؟ موت الفجأة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يرزقنا قبل الموت توبة. قال ما جاء في قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر. قال وعنها، أي عائشة رضي الله عنها، قالت إن كان رسول الله لا يتعذر في مرضه أين أنا اليوم أين أنا غدا، استبطاء ليوم عائشة، لأنه كان يحب عائشة أكثر نساءه. فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. أي عائشة رضي الله عنها تقول وتبين ذلك. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو راض عن هؤلاء النفر الستة، حينما قال له إيه؟ يعني سمي من يكون أميرا بعدك، فقال عمر ذلك، فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فكان ما كان أن كان عثمان رضي الله عنه. قال باب ما ينهى عن الأموات، ما ينهى عن الأموات يعني ما ينهى عن سب الأموات. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. إذن هنا لو كان العبد يفعل أشياء في هذه الحياة من فسق أو إلى آخره، لكن ليس بداع إليها لا بلسان ولا ببنان، واضح الكلام، ومات. في مسند الإمام أحمد في مسند عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت رجلا فأثنت عليه شرا إنه يقول ويقول ويفعل ويفعل، وما كانت تعرف أنه قد مات. فقيل لها يا أمة إنه قد مات، فقالت أما إنه قد أفضى إلى ربه فلا ذكر له. خلاص فلا ذكر، طيب فلا ذكر له، يبقى كيف نجمع بين هذا وبين ما ذكرنا بأنه إذا مات وأغلق عليه قبره ولكن لم يغلق كتابه الذي تركه في هذه الحياة، إذن ما زال حيا ببدعته، فكما كان يرد عليه في حياته فيرد على ما كتبه بعد ما مات. واضح الكلام؟ نكون بذلك انتهينا من كتاب الجنائز، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا ويقبله تقبله منا ويجعله في ميزاننا يوم أن نلقاه. نقف عند كتاب الزكاة.